قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله إلى لقاء متجدد من برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك. ضيفنا في هذا المساء معالي الوالد الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، فباسمكم مشاهدينا الكرام واسم الزملاء أرحب بفضيلته أجمل ترحيب، أهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
الله يحييك ونسعد بتواصلكم مشاهدينا الكرام على الأرقام التي تظهر على الشاشة أو عبر حساب البرنامج على تويتر، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ حفظكم الله. ونحن نوشك أن نودع شهر رجب وندخل في شهر شعبان، لعلنا في مستهل هذه الحلقة نقف يا شيخ مع هذا الشهر. هل لشهر شعبان يا شيخ فضيلة ومزية على غيره من الشهور؟ ثم الشق الثاني يا شيخ، تخصيص ليلة النصف من شهر شعبان بعبادة، هل لهذا أصل في الشريعة حفظكم الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. شهر شعبان كغيره من الأشهر ليس له مزيد خصوصية معينة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أثر عنه أنه إذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، وكان عليه الصلاة والسلام يكثر من الصيام في شهر شعبان، كان يصوم فيه أكثر مما يصوم في غيره، وكان عليه الصلاة والسلام يكثر من الصيام في شهر الله المحرم وفي شهر شعبان. ولعل الإكثار من الصيام في شهر شعبان أنه سابق لشهر رمضان، فيكون في ذلك نوع تدريب وتعويد للنفس على الصيام. ولذلك يحسن بالمسلم أن يصوم ما يتيسر له من هذا الشهر، ولكن لا يصوم الشهر كله لأن هذا غير مأثور، وإنما يصوم منه ما يتيسر وبخاصة في النصف الأول منه. وأما ليلة النصف من شعبان التي يعتقد البعض أنها الليلة التي تقضى فيها الآجال والأرزاق، ومن ثم يخصونها بشيء من القيام، يخصون يومها بالصيام، فإن ذلك لا أصل له، فلا تخص بقيام ولا بذكر، ولا يخص اليوم الخامس عشر بالصيام، وإنما يصام كما تصام سائر أيام شعبان.
نعم، أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا. أستأذنكم في الانتقال إلى أسئلة الإخوة والأخوات. هنا يا شيخ أحد الإخوة يقول بعض الطلاب في بريطانيا يقصرون ويجمعون، يترخصون برخص السفر، يقول علما أن مدة الدراسة تتراوح من سنة إلى 5 سنوات، وتوجد مساجد ومصليات في المدن التي ندرس ونسكن فيها، فعلهم هذا يا شيخ؟
يرى بعض العلماء أن الإقامة تختلف عن الاستيطان، ومن ثم يقسمون الناس إلى مسافر ومقيم ومستوطن. وهذا أثر عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وبه أفتى الشيخ محمد بن عثيمين على الجميع رحمة الله. ويرون ومن وافقهم أن من أقام في بلد لأجل الدراسة،
نعم،
أو لأجل تجارة أو عمل، وهو يزمع إذا انتهى عمله أو انتهت دراسته أن يعود إلى بلده الأصلي،
نعم،
فإن هذا له أن يترخص برخص السفر، فله الفطر وله القصر والجمع،
نعم،
إلى آخر رخص السفر المعروفة،
نعم.
وإن كان الشيخ محمد غفر الله لنا وله، نعم، لا يحبذ أن يفطر من يقيم فترة طويلة لسنوات،
نعم،
لأنه يشق عليه بعد ذلك
القضاء،
وهو كثيرا ما ينصح بعدم الفطر، ولكن بالنسبة لقصر الصلاة،
نعم،
أو للجمع إذا دعت حاجة إليه فهو يرى هذا. وجمهور العلماء يقسمون الناس إلى قسمين، إلى،
نعم،
مقيم ومسافر، ومن ثم فإن المسافر يختلفون في تحديد المدة التي إذا أراد إقامتها،
نعم،
فإن عليه ألا يترخص برخص السفر،
نعم.
فمنهم من يقول إذا أزمع الإقامة 4 أيام فأكثر فإنه لا يترخص برخص السفر،
نعم.
هذا مشهور مذهب الحنابلة والشافعية. ومنهم من يرى أكثر من ذلك، ك10 أيام و15 يوما،
نعم،
و19 يوما. ومنهم من يقول إن المسألة راجعة إلى العرف، فمن،
نعم،
يعد في عرف الناس مسافر،
نعم،
فله أن يترخص برخص السفر، ومن ليس كذلك فلا. وهذا والله أعلم هو الأقرب،
نعم،
لأن التحديد يحتاج إلى دليل،
صحيح،
لأن المقدرات لا يقال فيها بمجرد الرأي،
نعم،
وليس ثم دليل نصي على تحديد مدة معينة،
نعم.
ومن ثم فمن كان في عرف الناس مسافرا فله أن يترخص برخص السفر من قصر وجمع وفطر ومسح ل3 أيام،
نعم،
على أن القصر بالذات من الأمور المؤكدة في السفر،
نعم،
حتى أن جمعا من العلماء يرى أن القصر واجب،
نعم،
كما هو مذهب ابن حزم وكما هو مذهب الشوكاني وغيرهم، فيحسن بالمسافر بل يتأكد عليه،
نعم،
أن يقصر. وأما الجمع فهو أمر مباح، إن احتاج له الإنسان فإنه يجمع، وإن لم يحتج،
نعم،
فلا يجمع. وأما الصيام فإنه ينظر الأرفق به، فإن كان الأرفق به أن يفطر أفطر، وإن كان الأرفق به أن يصوم، لأنه يعلم أنه إن،
نعم،
أفطر فسوف يشق عليه بعد ذلك القضاء، لأنه إن صام صام مع الناس، وأما في القضاء فسيصوم وحده وربما يثقل عليه القضاء،
نعم،
فإنه يصوم. على أي حال هو بالخيار.
الحمد لله، أحسن الله إليكم علي الشيخ وجزاكم خيرا. انتقل اتصالات. الأخت مبكري من السودان، تفضل يا مبكري. الأخت مبكري، الأخ خالد، أخي خالد،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
السلام
الله.
مساكم الله بالخير.
مساكم الله بالخير والعافية. تفضل أخي خالد.
طال عمرك أنا مسافر والجماعة صلت مع المغرب، صلاة المغرب،
نعم،
بعدين سلمت وصلت مع جماعة ثانية أظن يصلون العشاء ويصلون المغرب،
نعم،
دخلت معها ما صلي 3 ركعتين ولا أكمل مع الإمام ركعة الرابعة.
أنت وش سويت؟
أنا بعد ما صليت المغرب دخلت مع جماعة أظن يصلون العشاء وهم يصلون المغرب،
نعم،
صليت معهم والإمام سلم بعد الثالثة.
أيوة.
أنا أكمل أجيب الرابعة ولا أسلم معها بعد الركعتين؟
آه. طيب طيب تسمع إجابة معالي الشيخ.
جزاك الله خير
وإياك. شكرا لك أخي خالد. الأخت نادية من المغرب، تفضل يا أختي نادية.
من فضلك هل يمكن أن أخذ رقم الشيخ؟ عندي مسألة هامة لا أستطيع أن أقولها مباشرة.
طيب تواصلي مع الأخوان في الكنترول لعل الله ييسر ذلك. شكرا لك يا أختي نادية. طيب معالي الشيخ، الأخ خالد من السعودية يقول هو مسافر فتوقف لصلاة المغرب، يقول دخل مع جماعة وصلى معهم المغرب، وكانت هناك جماعة أخرى دخل معهم هو بنية العشاء، يعتقد أنهم يصلون العشاء لكنهم كانوا يصلون المغرب. هنا يا شيخ في مثل هذه الحالة
النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به.
نعم.
ومن ثم فعلى من ائتم بمتم أن يتم. نعم. ولو كان مسافرا.
نعم.
وكما هو معلوم فإن صلاة المغرب صلاة متمة.
نعم.
يتمها المقيم ويتمها المسافر لأنها لا تقصر.
نعم.
وبناء على ذلك فمن كان مسافرا وأتم بمن يصلي المغرب،
نعم،
وهو ينوي صلاة العشاء لأنه قد صلى،
نعم،
المغرب، فلا مانع من ذلك وإن اختلفت النية. نعم. لأن هذا يصلي
العشاء
وهذا يصلي المغرب.
نعم.
ولكن عليه أن يصلي أربعا.
نعم. يأتي بركعة.
يأتي بركعة لأنه قد ائتم بمتم.
أحسنت.
وعندئذ فعليه أن يتم، وهذا يخطئ فيه البعض.
نعم.
حينما يأتون لمن يصلي المغرب وهم يريدون صلاة العشاء فيصلون معه ركعتين ثم يجلسون حتى يسلم، هذا خطأ. صحيح. أو أحيانا يأتون وقد صلى ثلاث ركعات، صلى ركعتين.
نعم.
وبقيت ركعة فيأتون بركعة ثم يسلمون، لا يتعين على هؤلاء أن يصلوا أربعا.
نعم.
بمعنى يصلون معه الثلاث فإذا سلم قاموا وجاءوا بالرابعة.
أحسن الله إليكم يا شيخ. الأخت منيا من المغرب، تفضل يا أختي منيا.
شكرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ورحمة الله.
نحن ستة إخوة، عندي ثلاثة بعد أسئلة.
يلا ما الأسئلة؟
نحن ستة إخوة.
نعم.
جوج يعيشون في الخارج والباقي داخل المملكة.
نعم.
توفي أبي منذ 9 سنوات.
نعم.
ومنذ ذلك الوقت أمي لا تطيق البقاء في المنزل.
نعم.
مع العلم أن كل الشروط متوفرة لها ونحن.
نعم.
نشتغل ولا وعندنا مسؤوليات الأبناء والزوج فإنها لا تريدنا أن نأتي إليها، بل تريد هي المجيء عندنا، وذلك.
نعم.
يتسبب لنا في الإحراج مع أزواجنا، فما حكم الدين إذا عرضناها وامتنعنا من استقبالها كل عطلة أسبوع؟
طيب.
السؤال الثاني، ما.
نعم.
حكم من يؤخر الصلاة؟ والسؤال الثالث.
نعم.
زوجي مريض بالقلب وأجريت له عملية القلب منذ شهر، فهل.
نعم.
يصوم؟
الأطباء ماذا يقولون؟
له الاختيار ولكن هو يحس بسخفة في القلب.
يعني الأطباء قالوا يمكن أن يصوم، لا يؤثر عليه الصيام.
يمكن لا يؤثر عليه الصيام ولكن هو يتأثر.
أها. طيب طيب تسمعين الإجابة أختي منيا.
شكرا لك.
الأخ فهد من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين الشيخ.
تفضل الأول.
بالنسبة للناس كثير يصلون 4 أشخاص أو 6 أشخاص فيصلون في الشقة، يقولون خلاص أخذنا أجر صلاة الجماعة، إحنا 6 أشخاص ونصلي في الشقة أو نصلي في أي مكان، يعني ما دفنا جماعة أخذنا أجر الجماعة.
جيد. طيب.
والمسجد قريب يعني ممكن يطلعوا لنا بالسيارة، ممكن يطلع لنا عرسة. والسؤال الثاني قطع الشريط، يعني تعرف الشريط اللي في المسجد اللي يقف عليه المصلين، الشريط الأرض.
نعم.
الأشرطة هذه الأرضية اللي يقف عليها مصلين.
نعم.
هل هذه تعتبر مقام؟ يعني هل ممكن الصلاة واحد يصلي وقدام الشريط هذا الأرضي؟ هل ممكن أمر من قدام؟
يعني تعتبر سترة له؟
أي هل تعتبر سترة أو لا؟
طيب طيب واضح. شكرا لك، شكرا أخي فهد. الأخت رانية من ليبيا، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معليش يا شيخنا، أنا صار معي خلاف مع زوجي بسبب وظيفة.
نعم.
والخلاف هو مش على الوظيفة، الخلاف هو على سبب آخر. ف فكان في حالة غضب شديد وطلب مني اني معشان نمشي للوظيفة.
نعم.
وقال لي لو مشيتي للوظيفة مشيتي وظيفتك ما ترجعي على البيت، انت مطلقة.
نعم.
بس هو كان في حالة غضب وفي نفس الوقت ما كانش في نيت الطلاق، بس هو في زي ما تقول انني انا نستف.
لحظة اختي 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 رانيا لحظة يا شيخ، مثل هذا السؤال يمكن انه
على حال نجيبه.
طيب ستسمعين الإجابة. نعم. طيب اختي رانيا، وانت ذهبت للوظيفة ام لا؟
لا انا لم نذهب، معناته هو مشيتش للوظيفة، بس لانه هو عرفت هو كان في حالة غضب شديد وفي نفس الوقت انا توا مانيش عارفة حنمشي ولا لا، وهو في مش في نية الطلاق، هو بس على اساس تهديد او نوع من التخويف يعني.
طيب شكرا لك اختي رانيا. طيب معالي الشيخ، الأخت منيا من المغرب تقول نحن ستة إخوة، بعضهم في المغرب والبعض الآخر في الخارج. تقول والدها توفي منذ 9 سنوات وبقيت والدتهم في المنزل، تقول هي لا تريد البقاء في المنزل، تقول نحن عندنا مسؤوليات وعندنا أزواج وعندنا أطفال، والدتهم يا شيخ تريد أن تأتي إليهم في نهاية كل أسبوع، وتقول فيما لو امتنعنا من استقبالها لأن هذا يسبب لنا إحراجا مع أزواجنا، هل يأثمون يا شيخ؟ وما توجيهك لهم حفظك الله؟
أولا البر بالوالدين من أوجب الواجبات، الله عز وجل قرن حقهما بحقه.
نعم.
أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. رضا الله من رضا الوالدين وسخطه من سخط الوالدين. وعلى الأخت هي وغيرها أن يتذكروا ما قامت به هذه الوالدة وما قام به الوالدان عموما حينما كان الإنسان في صغره وفي حاجة ماسة إليه، حينما كان هو في حاجة ماسة إليهما، ومن ثم فالواجب البر، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعلى الإنسان أن يبر قدر ما يستطيع. وبإمكان هذه الأخت أن تنسق بينها وبين إخوتها وبينها وبين أخواتها، وألا تجعل العبء عليها هي وحدها أو على أخت من أخواتها، فيقتسمون هذا ويستقبلون هذه الأم يعني بالترتيب كل نهاية أسبوع عند واحد. وعليها أيضا أن تتلطف مع زوجها وأن تحاول إقناعه، فلا تفقد أمها ولا تفقد زوجها. وأما يعني ما قالت نرفض استقبالها، هذا كلام يعني شديد
جدا،
كلام خطير لا يصلح أي قال مثل هذا. الله عز وجل قال عن الوالدين إذا أمر الإنسان بالكفر ولم يأمراه بالكفر فقط بل وجاهداه على ذلك، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم
فلا تطعهما.
لا يمكن أن يطاع الوالد في الإشراك بالله، لكن قال قاطعهما
وصاحبهما في الدنيا معروفة.
قال وصاحبهما في الدنيا معروفة، يأمران بالشرك ويجاهدان عليه، ومع ذلك يأمر الله عز وجل أن يصاحبا بالمعروف، وصاحبهما في الدنيا
معروفة.
فبإمكان الأخت أن تقنع زوجها وأن تتحمل من أمها بعض المضايقة وتنسق فيما بينها وبين زوجها، ونسأل الله أن يهدي هذه الأم وأن يهدي ذلك الزوج وأن يهدي هذه البنت السعيدة.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم علي الشيخ. سؤالها الثاني عن تأخير الصلاة، يا شيخ من يؤخر الصلاة؟
الصلاة إن أخرت حتى يخرج وقتها فذلك أمر محرم، الله عز وجل قال إن الصلاة كانت على المؤمنين
كتابا موقوتا.
أي تؤدى في وقتها.
نعم.
فلا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة باختياره، اللهم إلا إذا كان نائما أو جاء أمر قاهر.
نعم.
لم يتمكن معه من الصلاة أصلا.
نعم.
وإلا فالأصل أن تؤدى الصلاة في وقتها. أما إن قصدت بالتأخير أن تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها.
نعم.
لأن التأخير قد يكون التأخير من أول الوقت إلى آخره.
نعم.
وقد يكون التأخير بأن تخرج الصلاة من وقتها. التأخير إلى آخر الوقت ليس فيه بأس.
نعم.
ونعم صحيح الأولى للإنسان أن يبادر وأن يصلي الصلاة في أول وقتها باستثناء صلاة العشاء.
نعم.
فإن تأخيرها أفضل، لكن لا مانع أن يؤخر الإنسان الصلاة بشرط أن يؤديها قبل خروج وقتها. وجبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم.
نعم.
الصلوات كلها في أول الوقت، ثم صلى به في اليوم الثاني في آخر الوقت.
نعم.
وقال الصلاة فيما بين هذين الوقتين.
نعم. أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا. سؤالها الثالث عن زوجها، هو مريض قلب، تقول أجريت له عملية قلب، تسأل تقول هل يصوم؟ الأطباء يقولون بإمكانه أن يصوم لا يؤثر عليه، هي تقول هو يتأثر.
نسأل الله له ولكل مريض الشفاء.
اللهم.
وينبغي للمرضى أن يعولوا كثيرا على كلام الأطباء ونصيحتهم.
نعم.
إذا قال الطبيب أنت مطيق للصيام.
نعم.
فعليه أن يصوم، لكن أحيانا ربما الإنسان يحس من نفسه ما لا يحسه الأطباء منه.
نعم.
فإذا كان كذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
الحمد لله.
استفتي نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك.
نعم.
إذا كان هو يحس أنه غير قادر، لكن أخشى أن يكون ذلك ضرب من أضرب الوسوسة.
نعم.
لا سيما والأخت السائلة في المغرب.
نعم.
الذين علمه عن المغرب أن الجو فيها بارد.
نعم.
وأنه. نعم. يساعد على الصيام، اللهم إلا إذا كانت هناك جهات في المغرب ليست كذلك. على أي حال الأصل أن يصوم.
نعم.
ولكن لو قدر أنه صام وأحس بتعب شديد.
نعم.
وغلب على ظنه أنه غير قادر.
نعم.
فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
أحسن الله إليكم شيخ جزاكم خيرا. الأخ فهد من السعودية يقول أحيانا يكون هناك مجموعة من الرجال 4-5-6 أشخاص إلى آخر، يكون المجتمعين يا شيخ في منزلنا واستراحة وإلى آخر، والمسجد قريب منهم، يقول لكنهم يصلون في مكانهم ويقولون تحققت الجماعة.
الأصل أن تؤدى الصلوات في المساجد.
نعم.
لم تبنى المساجد عبثا، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه.
نعم.
بيوت إنما بنيت ليصلى فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وإن كان في هذا الحديث كلام، لكن هناك أحاديث أخرى.
نعم.
صحيحة صريحة، فمن ذلك حديث ابن أم مكتوم حينما أتى إلى النبي صلى الله. نعم. عليه وسلم واستأذنه أن يصلي في بيته، وقال هل تجد لي رخصة؟ قال أتسمع النداء؟ قال لا. قال نعم. قال فأجب، وفي لفظ لا أجد لك رخصة. وفي الحديث الآخر لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فالأصل أن تصلى الصلاة في المساجد.
نعم.
وإذا كان المسجد بعيد بحيث لو أن المؤذن أذن في المنارة.
نعم.
بدون مكبر لا يسمع صوته، فهذا عذر يسوغ أن نصلى ولو يعني في البيت. لكن إذا كان الناس جماعة فالأمر أيسر.
نعم.
أيسر من ما لو كان فردا، لكن الأصل أن تصلى الصلاة في المساجد.
نعم. أحسن الله إليكم الشيخ جزاكم خيرا على هذا التوجيه المبارك. سؤاله الثاني يا شيخ، عن هذا اللاصق الشريط الذي يوضع في بعض المساجد لتنظيم الصفوف، هل يعد سترة يا شيخ؟
السترة كما هو معلوم
نعم
مأمور بها ومندوب إليها، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد فإنه يخط
نعم
خطا، فلعل هذا يكون بمثابة الخط.
نعم
لكن لو قدر أن الإنسان مر أمام المصلي وبينه وبينه مسافة في حدود 3 أذرع فليس في ذلك شيء، حتى وإن لم يتخذ
نعم
سترة، أو كان يمر بين يدي مأموم، لأن سترة الإمام
نعم
سترة
لمن خلف
للمأموم فلا يضر ذلك. وعلينا أن نحرص كل الحرص على ألا نمر بين يدي المصلين إلا إذا وجدت حاجة ماسة إلى ذلك.
نعم أحسن الله إليكم شيخ. هي 3 أذرع يا شيخ من موضع سجوده ولا من وقوفه يا شيخ؟
من وقوفه، من موضع قدمه.
نعم
البعض يقول إن حرم ما يكون المرور معه ممنوعا ما بين قدمه وبين موضع جبهته، لكن
نعم
أكثر العلماء وهو ما دلت عليه بعض النصوص 3 أذرع.
أحسن الله إليكم شيخ. الأخت رانيا من ليبيا تقول حدث خلاف مع زوجها بسبب وظيفة كان في حالة غضب، وطلب منها قال لها بأنك لو ذهبت إلى الوظيفة لا ترجعي أنت مطلقة، هي لم تذهب بعد، تقول كان في حالة غضب شديد وما كان في نيته الطلاق.
أولا قبل أن نتحدث عن هذه الجزئية نتكلم عن الخلاف الذي يكون بين الزوجين.
نعم
خاصة فيما يتعلق بالذهاب إلى العمل.
صحيح.
أولا على كل واحد من الزوجين أن يكون حكيما إذا حصل نزاع بينه وبين الطرف الآخر
نعم
ألا يصب الزيت على النار، وإنما يحاول أن يلطف الأمور، وكما يقال الكلام اللين يذهب بالحق البين.
صحيح.
فعلى المرأة أن تكون لطيفة في حديثها مع زوجها واستئذانها له، وعلى الزوج أن يكون كذلك. ينبغي أن يكون بين الزوجين شعرة معاوية والتي قال عنها لو كان بيني وبين الناس شعرة من قطعت إذا أرخوها شددتها وإذا شددوها أرخيتها. فإذا اشتد الزوج فعلى الزوجة أن تلين، والعكس بالعكس. وينبغي أيضا أن ننظر إلى الوظيفة وتمكين المرأة منها. إذا كان الرجل تزوج المرأة وهي موظفة، أو أنها اشترطت عليه الوظيفة، بمعنى
نعم
إذا جاءت لها وظيفة فليس له منعها، فإنه لا يجوز له
نعم
والحالة هذه منعها، لأنه دخل على بينة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمنون على شروطهم، ويقول إن أحق الشروط
نعم
أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فإذا كان تزوجها وهي موظفة أو اشترطت عليه الوظيفة فلا يجوز له أن يمنعها من ذلك،
نعم
لأن هذا ضرب من أضرب التعدي. لكن مع ذلك لو كان رجلا أرعا
نعم
أو لا يخاف الله عز وجل ولا يقيم للحلال والحرام وزنا، فعلى المرأة أيضا ألا تخسر زوجها
نعم
وألا تخسر بيتها، وعليها أن تلين إذا اشتد زوجها وتتسامح إذا قسى، لأن الحياة لا تستقيم إلا بهذا. بقي ما يتعلق، وحديثي هو لجميع الأزواج
نعم
ولجميع الزوجات، لأنه يكثر الخلاف والنزاع فيما يتعلق بهذه الأمور، وامتناع الأزواج أحيانا عن الذهاب بزوجاتهم أو تمكين الزوجات من أن يواصلن العمل في الوظيفة.
نعم
ما يتعلق بقوله إن ذهبت فأنت طالق، هنا ينظر، فإن كان أراد تعليق الطلاق على الذهاب
نعم
فهذا لا نفتي فيه
نعم
وإنما تراجع فيه المحاكم أو مفتي البلد.
أحسنت. نعم
لأنها مسألة فيها اجتهاد فيما يتعلق بالغضب وغيره.
نعم
وإن كان لم يرد هو الطلاق كما هي أشارت
نعم
وإنما أراد مجرد المنع، وليس في ذهنه أنها لو ذهبت تطلق.
نعم.
ففي هذه الحالة يذهب جمع من العلماء إلى أن ذلك يجري مجرى اليمين.
نعم.
ومن ثم فإنه يكفر عن ذلك كفارة يمين، وتنحل هذه اليمين وتذهب زوجته لعملها ولا يقع الطلاق.
نعم.
وهذا هو ما نفتي به نظرا لانتشار هذا الأمر وأخذا بالأرفق للناس.
الحمد لله، حسن الله إليكم شيخ وجزاكم خيرا. الأخ أبو طيبة من العراق، تفضل أبو طيبة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ورحمة الله.
سلام لشيخنا العزيز، والله يحفظه إن شاء الله ويباركنا في علمه إن شاء الله.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي.
بس أسأل على تحديد جنس الجنين.
تحديد جنس الجنين.
نعم. وزوجتي برمضان فات عدى 18 يوم مطلوبة، كانت مريضة، فراح يجي على رمضان بعد ما قضت من هذه الأيام، فشو حكمها؟
ولم تقضي. طيب هي لم تقضي الآن مريضة، يعني ما زالت؟
لا زالت مريضة. نعم.
شفاها الله جميع مرضى المسلمين. طيب تسمع الإجابة أخي أبا طيبة، شكرا لك. الأخ محمد من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله. طيب
تفضل أخي محمد.
طال عمرك أنا الحين خذيت لي عمرة.
نعم.
مثلا، وبعدين سويت الفروض العمرة، وبعدين بطوف مثلا، بقول بطوف عن فلان، هل يعني يكتب لي الأجر للشخص هذا أو لا؟ مثلا طواف بس.
نعم.
بعد ما طفت أنا
بعد الفراغ من العمرة انتهيت العمرة.
أيوة. بعد ما فضيت مثلا بقول بطوف عن فلان، هل يعني
طيب
لي أجر فيه ولا لا؟
أها أحسنت، واضح. شكرا لك أخي محمد.
يا أهلا.
طيب الأخ عبد الكريم من الجزائر، تفضل.
السلام عليكم سيدنا الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أخي عبد الكريم.
السلام عليكم سيدنا الشيخ، الله يطول في عمرك.
الله
عليكم السلام.
سيدنا الشيخ، الأب يقول ابنه يطلق زوجتك، واش هو؟
نعم.
الأب يقول الابن دياله طلق الزوجة ديالك.
الأب يقول لابنه يعني أخي عبد الكريم.
نعم.
الأب يقول لابنه طلق زوجتك، وطلق زوجته.
لا ما طلقهاش، هو راه ما طلقهاش، لكن الأب ديالو، لكن الأب ديالو راه يقول له طلقها.
اها لماذا؟ طيب لماذا؟
نعم.
لماذا الأب يقول هذا؟
يعني الزوجة ديالو يعني أرمات على الأب، على الأب ديالو.
ما فهمت منك أخي عبد الكريم.
يعني الزوجة ديالو قالت له بلي الأب ديالك راهي يعني يتحرش بيا سيدنا الشيخ، يعني والأب ديالو يعني ساكنين معاه، الأولاد ديالو في الدار وكل شيء ساكنين معاه في الدار. يعني والابن عايش تحت جناح الأب ديالو.
نعم.
يعني والأب ديالو هو يصرف عليهم هو كل شيء، يعني هذيك المرأة ديالو ما قدرش تعيش هذه المعيشة، واش دي قالت له بلي الأب ديالك راهي يتحرش بيا.
اها اخي عبد الكريم،
يعني هو الحكم سيدنا الشيخ.
اخي عبد الكريم، ملخص السؤال انت تقول هذا اب يتحرش بزوجة ابنه.
نعم.
ولما لحظة اخي عبد الكريم، ولما لم تستجب له واخبرت زوجها، الاب قال له طلقها.
قال له طلقها.
وانت تسأل يعني تقول فيما لو طلقها هل يأثم مثلا؟
نعم. هو طيب. يعني حتى الابن ديالو راه فيه الشك سيدنا الشيخ، فهو قلب.
تسمع توجيه الشيخ أخي عبد الكريم، شكرا لك على كل حال. معالي الشيخ، الأخ أبو طيبة من العراق سأل عن تحديد جنس الجنين. يا شيخ،
تحديد جنس الجنين مسألة اختلفت فيها الآراء.
نعم.
وقد بحثها المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي.
نعم.
في جلستين أو في دورتين على الأصح.
نعم.
وقدمت في ذلك بحوث واختلفت فيه الآراء، ولذلك لا نجيب بجواب عام في.
نعم.
هذا، لأن الحكم يختلف باختلاف ظروف كل إنسان على حدة، فإذا كان الشخص حريصا على ذلك.
نعم.
فال يتصل بي هاتفيا ونسأل عن حاله وظروفه.
نعم.
ويجاب بما يتناسب مع حاله.
أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني عن زوجته، يقول في رمضان الفائت أفطرت 18 يوما كانت مريضة وما زالت يا شيخ، ورمضان الآن قريب لم تقضي بعد، ماذا عليها يا شيخ؟
ما دام أنها لم تستطع القضاء،
نعم،
فليس عليها إلا القضاء متى استطاعت، ولو بعد رمضان أو رمضانين أو أكثر.
نعم.
لكن لو قدر أنها استطاعت ثم سوفت،
نعم،
فهنا تقضي ويحسن بها أن تطعم، لأن نعم. الطعام محل اجتهاد، هل يجب الطعام مع القضاء؟ وجمع من العلماء يرى وجوبه، فإذا كان الأمر لا يشق عليها فلتطعم مع القضاء.
نعم.
وإذا كان يشق عليها أو كان تأخيرها لعذر وليس تسويفا فإنها تقضي ولا شيء عليها.
الحمد لله. الأخ محمد من السعودية يقول بعد فراغه من العمرة أراد أن يطوف عن أشخاص، أراد أن يهدي ثواب الطواف لآخرين، فعله هذا يا شيخ وهل يؤجر هو أيضا على هذا يا شيخ؟
هذا يعرف عند كثير من الناس بأن يأخذ سبيع.
سبيع، نعم صحيح،
يعني يطوف سبع مرات ويثوبه،
نعم،
لمن شاء من أقاربه. لا أعلم له أصلا بخصوصه،
نعم،
أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الطواف وإهداء ثوابه لقريب أو لبعيد،
نعم،
لكن يؤخذ من العمومات في من فعل أمرا صالحا وأهداه إلى مسلم حيا أو ميتا نفعه ذلك،
نعم،
هذا محل خلاف، هل يخص ذلك أعمالا دون أعمال أم هو عام، ولعل مثل هذا سائغ.
نعم. الحمد لله، حسن الله إليكم وجزاكم خيرا. الأخ عبد الكريم من الجزائر يقول يا شيخ، يعني أحقق هذه مشكلة، يقول هذا أب يا شيخ يتحرش بزوجتي ابنه، وعندما أخبرت زوجها طلب الأب من ابنه أن يطلقها، يقول فيما لو طلقها هل يأثم يا شيخ؟
أولا هذا أمر خطير
لا شك،
ويوجد شخص لا يغار على محارمه، أولا يرتكب الأمر المحرم ويسعى إليه،
نعم،
ويرتكب الأمر المحرم ويحاول ارتكابه مع محارمه، لا شك أن هذا ممن حرف الله فطرته، وهذا الأب مجرم بل في غاية الإجرام في عمله هذا، وعلى هذا الولد أن يناصح والده، وعليه أيضا أن يتمسك بهذه المرأة، هذه امرأة من معدن طيب، ولو كانت سيئة لاستجابت، فنعمة من الله أن تكون هذه امرأته، عليه أن يتمسك بها وأن يحافظ عليها وأن يجعلها في مكان لا يتمكن والده من الوصول إليها، لأن مثل هذا الوالد،
نعم،
لا ينبغي أن يسمح له أن يصل هذه المرأة، ولا يجوز له أن يستجيب لطلب والده،
نعم،
معنى ذلك أن تعاقب هذه المرأة،
نعم،
على عفافها ونقائها وعدم استجابتها للحرام، بل ينبغي أن يكافئ هذه المرأة،
نعم،
وأن يتمسك بها فوق تمسكه بها فيما مضى.
نعم. أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا. أعود للاتصالات. الأخت بل الأخ أبو حمزة من الكويت، تفضل أبو حمزة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يمسيك بالخير يا شيخ.
الله يمسيك بالخيرات.
تفضل.
الله يبارك. الله يبارك فيك. عندي سؤال يا سيدي الشيخ.
ما السؤال؟
السؤال إذا رجل توفى في حياة والده،
نعم،
فهل أولاده ترث في جده؟
نعم.
فهل أولاد المتوفي،
نعم،
يعني يرث، نعم، في حين وفاة جدهم؟
نعم. طيب بقي شيء أبا حمزة؟
وبارك الله فيك.
شكرا لك وفيك. الأخت فاطمة من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت.
تفضلي أختي فاطمة، أنت على الهواء، تفضلي. ما السؤال؟
السؤال الأول.
نعم.
طيب أنا زرني عشر رقعة الصبح والعشاء، هل هي رقعتين الرغيب والشفع؟ هل مع الصبح مع العشاء؟
أعيد السؤال.
السنن الرواتب 12 رقعة.
نعم.
تمام. أول مع العشاء هل هي الرغيبة والشفع ولا غيره؟
أها طيب طيب تسألين عن السنن الرواتب. طيب الثاني.
السؤال الثاني. أنا الحيض عندي يعني أيام الحيض.
أها.
أي فترة الأولى كانت 8 أيام.
طيب.
وانا حاسس الفترة دي 15-16 اللهم سألت العالم الأول قال لي 15 سألت عالم تاني عشان أزعله هل 15
أختي فاطمة 15. طيب أختي فاطمة أختي فاطمة لو تكرمتي أيوة. أنت عندما استفتيتي وسألتي لماذا كل مرة تسألين وتستفتين العلماء؟
المرة الأول ما اليوم 16 أنا حبيت أتأكد هل 14 أو 15 ولا 15 أو 16.
طيب
العالم الثاني قال لي لا سيدي بس الفترة الأولى والفترة الأولى أنا ما عارفة بنتي من عشر.
طيب طيب
السؤال السؤال حسي يعني حجاب سنة فترة رمضان 15 وبوقف الصلاة 15.
طيب
الرأي
واضح. والسؤال الأخير أنا
ده أخير.
طيب شكرا لك أختي فاطمة. شكرا
جزاك الله خير.
الأخ رشيد من الجزائر تفضل. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي رشيد.
حياكم الله.
الله حييك.
لدي ثلاث أسئلة.
الأول
التثبيت والتيمم.
التيمم
هل أستطيع أن أصلي أكثر من صلاتين بالتيمم واحد؟
طيب طيب.
وبالنسبة لوقت دخول صلاة الفجر.
دخول وقت صلاة الفجر
هنا في نعم هل الراغبة تصلى قبل الأذان أو بعد الأذان؟
أها طيب واضح.
وهنا في الجزائر وقت المحدد لما نصلي ونخرج من المسجد نرى بأن الوقت ما زال لم يدخل.
أها
في هذه الحالة ماذا نفعل؟ هل نعيد الصلاة؟
نعم. طيب ما الذي ما الذي دلك على أن الوقت لم يدخل أخي رشيد؟
طيب. نرى في الأفق ما زال الظلام.
طيب والسؤال الثالث؟
السؤال الثالث بالنسبة لحبوب منع حبوب الحمل.
نعم.
لغرض ليس لتحديد النسل. أها. لتنظيم مدة ثم طيب. إقلاع عنها.
طيب طيب واضح. شكرا لك أخي رشيد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. شيخ الأخ أبو حمزة يقول إذا رجل توفي في حياة والده ثم توفي هذا الوالد بالنسبة يا شيخ لأحفاده هل يرثونه؟
هو هنا ينظر.
نعم.
هل لهذا الجد
نعم
أبناء أو
نعم.
لا
نعم.
فإن كان له أبناء أحياء
نعم
فإنهم يحجبون أبناء أخيهم
نعم
لأنهم أعلى درجة.
صحيح.
أما إذا لم يكن له أبناء
نعم
فإن أبناء الإبن يرثون جدهم.
نعم.
على أن هناك جمع من العلماء
نعم.
وهو مشهور مذهب الحنفية يقولون إذا كان للرجل أبناء ومات واحد منهم وله أولاد فإنه يتعين على هذا الجد
نعم.
أن يوصي لأولاد ابنه ويسميها البعض بالوصية الواجبة.
نعم أحسن الله إليكم. الأخت فاطمة من السعودية سؤالها الأول عن سنن الرواتب يا شيخ 12 ركعة ما هي؟
سنن الرواتب هي أربع قبل الظهر
نعم. يعني
قبل صلاة الظهر بعد الأذان قبل الصلاة
نعم.
وتصلى بسلامين
نعم.
وركعتان بعدها إذن ست
نعم.
متصلة بالظهر
نعم.
وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر
نعم.
يعني قبل صلاة الفجر وبعد الأذان
نعم.
هذه هي سنن الرواتب 12 ركعة.
نعم أحسن الله إليكم شيخ وجزاكم خيرا. سؤالها الثاني سؤالها الثاني عن الحيض شيخ جلك ولا تقول كان في السابق 8 أيام ثم أصبح 15 يوما 16 يوما هنا في هذه الحالة يا شيخ هل توقف عن الصلاة هذه المدة 15 يوم؟
أولا هي سألت
نعم نعم
عددا من العلماء
صحيح
ولا يحسن أن يجاب من يسأل كل عالم، يعني عليه أن يسأل عالما
يثق به،
يثق به ويأخذ برأيه، وإلا يعني صارت المسألة عائمة.
صحيح.
ومن ثم فأنا أفضل عدم الإجابة.
أحسن الله إليكم شيخ. الأخ رشيد من الجزائر سأل عن، إذن هي شيخ تأخذ بفتوى من أفتاها خلاص ولا تكثر الأسئلة. الأخ رشيد من الجزائر سأل عن التيمم، هل يمكن يا شيخ أن يصلي أكثر من فرض بتيمم واحد؟
أما إن كان يجمع باعتباره مسافرا فيصلي بذلك جميع الفروض التي يجمع بينها، أو كما هو معلوم لا يجمع إلا بين وقتين، بين فرضين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء. وأما إذا كان سيصلي كل صلاة في وقتها فهذا فيه خلاف، هل خروج الوقت يعتبر مبطلا للتيمم الأول ثم عليه أن يتيمم تيمما ثانيا في الوقت الثاني؟ وهذا يرجع إلى مسألة فقهية، هل التيمم مبيح أو رافع؟ وعلى أي حال كونه لو صلى بتيمم واحد أكثر من وقت لا يؤمر بالإعادة، ولكن نقول ما دام أن هناك من العلماء من يرى وجوب تجديد التيمم وأمر التيمم أمر سهل فليجدد، لكن لو قدر أنه صار في مكان لا يتمكن من التيمم فيه فأرجو ألا يكون عليه الشيء وأن يصلي بالتيمم واحد ولو كان عددا من الصلوات في أوقات مختلفة.
أحسن الله إليكم. سأعود لسؤاله بعد استقبال هذا الاتصال من الأخ عبد الرحمن من السعودية. تفضل أخي عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أم عبد الرحمن، عذرا تفضل يا أم عبد الرحمن.
أنا أسأل عن العمرة. كان نوينا العمرة أنا وزوجي. وحصل يعني مانع من إننا نؤديها ولم نؤديها إلى الآن، وهذا الكلام أخذ أشهر. فنريد أن نعرف يعني ماذا علينا الآن.
يعني أنتم تلبستوا بالعمرة بالإحرام؟
نعم، أحرمنا العمرة ووصلنا إلى مكة وحصل ما منع. ورجعنا إلى المدينة التي نعيش فيها هنا السعودية. وإلى الآن لم نستطيع أن نرجع إلى مكة مرة أخرى لأداء العمرة، فنريد أن نعرف ماذا علينا.
من مدة طويلة؟
مدة طويلة نعم، تقريبا 8 أشهر. ونحن في مدينة بعيدة وظروف زوجي لا تسمح يعني. مع العلم أني في مع الإحرام. قلت الدعاء أنه إذا حبسني حابس فمحلي حيث حبسني. لكن زوجي لم يقل هذا الدعاء.
واضح، شكرا لك يا أختي أم عبد الرحمن.
لكن ما الذي حبسها؟
أم عبد الرحمن.
نعم.
ما الذي حبسك أنت؟ يعني ما هي الظروف هذه؟ عن إتمام العمرة.
كنا يعني نلحق الطائرة التي تعيدنا إلى المدينة وكان الوقت ضيق.
يعني فقط هو حتى لا تفوتكم الرحلة بس.
وكان زوجي مرتبط يعني بالعمل لا يستطيع أن يتأخر عنه.
طيب على كل حال تسمعين الإجابة أختي عبد الرحمن، شكرا لك. الأخت نجلاء من الجزائر، تفضل يا أختي نجلاء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
السلام
الله.
السلام ورحمة.
تفضل يا أختي.
عندي سؤال.
السؤال الأول،
عندما حكم البسملة في الصلاة،
البسملة في الصلاة
ما بين قراءة الفاتحة وسورة أخرى.
طيب واضح. والسؤال الثاني،
وما حكم ما يصليش الفجر في وقته؟
لا يصلي الفجر في وقته،
نعم في صلاة في وقته.
طيب شكرا أختي نجلاء. الأخت أم عبد الله من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، ما حكم لبس البنطلون عند الأهل في البيت؟
حكم لبس
لبس البنطلون إذن طال.
أيوة.
عند الأهل بصفة عامة.
عند الأهل يعني المحارم.
أيوة.
طيب والسؤال الثاني.
شكرا
لك.
رقم الشيخ.
طيب تواصلي مع الأخوان في الكنترول أختي أم عبد الله. معالي الشيخ الأخ رشيد، أعود لسؤاليه. سؤاله الثاني وكنت أجبت عن الأخت فاطمة، دخول وقت صلاة الفجر، هو يقول الراتبة هل هي قبل الأذان أم بعد الأذان يا شيخ؟
قبل الأذان.
لا، الراتبة دائما بعد الأذان، وراتبة
نعم.
الفجر تسمى بالرغيبة،
نعم،
وهي آكد الرواتب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك الرواتب في السفر،
نعم،
إلا راتبة الفجر فلم يكن يتركها سفرا ولا حضرا.
نعم، أحسنت. الشق الثاني يا شيخ من سؤاله يقول بأنهم في الجزائر أحيانا يخرجون من صلاة الفجر وما زال الأفق مظلما، هو يقول لم يدخل وقت الفجر.
أولا هذا أنا أظنه ضرب من أضرب الوسوسة.
نعم.
الجزائر كغيرها من البلاد الإسلامية،
نعم،
فيها جهات مختصة،
صحيح،
بتحديد أوقات الصلوات ودخول الوقت، يعني وزارة الشؤون الإسلامية أو إدارة الأوقاف إلى آخره.
نعم.
كل بلد فيها جهة تنظم هذا وجهة الإفتاء، فما أظن أن ما قاله، مع احترامي له وتقديري لكلام، ما أظنه صحيحا.
نعم.
وأنا أظنه ضرب من أضرب الوسوسة، فلا يمكن أن يحددون وقتا للصلاة ويصلي الناس قبل دخول
الوقت،
الوقت.
نعم.
هذا أمر بعيد، وعليه ألا يعتقد مثل هذا الاعتقاد. لكن في الجملة،
نعم،
إذا كانت هناك تقاويم معينة في دخول الأوقات،
نعم،
وقد قيل هذا كثيرا في الفجر في هذه البلاد وفي غيرها،
نعم،
فيحسن بل يجب على الجهات المختصة في وزارات الشؤون الإسلامية أو إدارات الأوقاف أو الإفتاء عليهم أن يتثبتوا من ذلك.
نعم.
لأن هذا أمر يسهل التثبت منه، لأنهم يتعاملون مع شيء واقع.
نعم.
يعني
نعم.
خروج الفجر وهو ما يعرف بالفجر الصادق،
نعم،
الذي به يكون دخول الوقت، هذا يتكرر في كل يوم.
نعم.
ليس أمرا لا يتكرر أو أمر يخبر به لا يراه إلا النادر من الناس، هو أمر مشهود ملاحظ، فعلى الجهات ذات العلاقة،
نعم،
أن تتثبت من ذلك،
نعم،
حتى لا يكون هناك تساؤل وشكوك. ثم علينا أيضا إذا الجهات المختصة حددت وقتا أن نثق في هذه الجهات،
نعم،
وألا نسمع كلام كل من يقول هذا يقول الوقت دخل وذاك يقول لم يدخل، ما دام أن الجهات المختصة قد تأكدت وتثبتت وحددت الوقت فعلينا أن نثق فيها وأن ننيط الأمر بها.
أحسن الله إليكم يا شيخ. سؤاله الثالث عن تناول حبوب منع الحمل بالنسبة لزوجتي لتنظيم النسل يا شيخ.
لا مانع من ذلك،
نعم،
إذا كان تناول هذه الحبوب برضا الزوجين،
نعم،
فلا مانع من ذلك. هو المأخذ أن بعض النساء تأخذه دون علم زوجها،
نعم،
أو أن بعض الأزواج يرغم زوجته على أخذ حبوب الحمل،
نعم،
فهذا هو أمر غير جائز،
نعم،
لأن الإنجاب حق، نعم، للزوج وحق للزوجة،
نعم،
فإذا تراضيا على تأجيله،
نعم،
بأخذ مانع من الموانع سواء كان حبوبا أو غيرها، وكانت هذه الحبوب لا تضر بالمرأة بناء على تقدير الأطباء، فليس، نعم، في ذلك بأس.
جزيتم خيرا شيخ. الأختم عبد الرحمن من السعودية تقول بالنسبة للعمرة يا شيخ وتلبس بالإحرام منذ 8 أشهر، تقول بأنها هي اشترطت وزوجها لا، والحابس الذي ذكرته هو الخوف من فوات الرحلة، يا شيخ ماذا عليهم الآن؟
أولا الإحرام ليس أمرا يتلاعب به،
نعم،
على الإنسان إذا تلبس به،
نعم،
أن يكمل ما يقتضيه. الله عز وجل يقول وأتموا الحج والعمرة
لله،
فأمر بالإتمام، فلا يجوز للإنسان أن يحرم ثم على حسب مزاجه ورغبته يتراجع ويخلع هذا الإحرام، لا،
نعم،
ما دام أنه قد نوى. وهناك فرق بين أن يقول إنسان أنا سأذهب للعمرة ويسافر،
نعم،
لكنه لا ينوي الدخول فيها، ما تلبس بها، هذا، نعم، لا يعتبر نوى العمرة. الذي نوى العمرة أو نوى الحج هو من تلبس،
نعم،
من أدخل نفسه في الإحرام، يعني قال لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا،
نعم،
أو نوى، لأنه لا يشترط التلفظ. فإذا نوى الإنسان وأدخل نفسه فعلا في الإحرام فعليه الإتمام،
نعم،
ولا يجوز له أن يلغيه من جراء نفسه. ومن ثم فهذه المرأة مع زوجها هم في الإحرام، فإن كان حصل بينهم جماع فقد أفسدوا هذا الإحرام، وعليهم أن يذهبوا ويقضوا هذه العمرة التي أفسدوها، يطوفون ويسعون ويقصرون ويذبحوا، يذبح كل واحد منهم شاة، وعليهم أن يأتوا بعمرة تسمى عمرة قضاء، ولا يجوز لهم من الآن فصاعدا يعني بعد معرفة حكم أن يحصل بينهم ما يحصل بين الزوج وزوجته. هي ذكرت أنها اشترطت، لكن المانع الذي ذكرته لا يظهر لي بأنه حابس، لأنها تقول الخوف من فوات
الرحلة.
أصلا هم لما أحرموا يعلمون وقت الرحلة، ليس هذا حابس جديد، هم رتبوا أنفسهم على أن يكون هناك وقت كافي ما بين إحرامهم وبين وقت الرحلة، فلا يظهر لي أن هذا حابس، ومن ثم يكون أسقط المسؤولية عن الزوجة.
أحسن الله إليكم يا شيخ. آخر تقريبا دقيقتين، الأخت نجلاء سألت يا شيخ عن البسملة بالنسبة للسورة الثانية بعد الفاتحة، حكمها؟
أولا قراءة السورة الثانية ليس أمرا واجبا، وإنما هو أمر مندوب، فإن قرأ الإنسان سورة في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر، وفي الركعتين الأوليين من المغرب ومن العشاء، وفي الفجر إن قرأ سورة فذاك، إلا أنه إذا في الجهرية إذا كان مأموما فإنه لا يقرأ إلا الفاتحة فقط. والبسملة مسنونة سواء كان ذلك في الفاتحة أو كان في السورة التي تكون بعدها.
أحسن الله إليكم الشيخ. سؤالها الثاني، من تؤخر صلاة الفجر عن وقتها؟
لا يجوز تأخير صلاة الفجر ولا غيرها من الصلوات، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فإن نامت عن غير تعمد فتقوم، إذا قامت فتصليها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أما أن يتعمد الإنسان تأخير الصلاة وخاصة صلاة الفجر، الذين يقومون بضبط المنبه على وقت الدوام أو وقت الدراسة ولكن لا يقيمون كبير وزن لوقت الصلاة، هؤلاء على خطر كبير.
أحسن الله إليكم شيخ. الأختم عبد الله من السعودية، والسؤال الأخير، لبس البنطال يا شيخ بالنسبة للمرأة أمام أهلها،
هل المرأة أن تكون محتشمة وأن تستر بدنها؟ ما استطاعت إلى ذلك سبيلا.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. إذا مشاهدي الكرام بنهاية هذه الإجابة تنتهي هذه الحلقة، أجزل الشكر وأوفاه بعد شكر الله سبحانه وتعالى لمعالي الوالد الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، شكر الله لكم معالي الشيخ.
وشكر الله لكم وللمشاهدين والمشاهدات.
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام، يمتد الشكر للزملاء الذين ساهموا في إيصال هذه الحلقة إليكم، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.